الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديثنا اليوم عن المرسل. حديثنا في الكلام عن السنة، ونتخير موضوعا واحدا نتحدث فيه. هذا الموضوع يتعلق بالمرسل، وكيف تعامل الفقهاء مع هذه القضية. المرسل إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الحديث سقط من إسناده الصحابي، فالتابعي لم يدرك النبي. من أدرك النبي وحدث عنه هو الصحابي. ثم جاءت الطبقة الثانية من التابعين، وهم الذين أدركوا الصحابة ونقلوا عنهم، ولكنهم لم يدركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال واحد منهم قال صلى الله عليه وآله وسلم، فمعنى ذلك أن في السند انقطاع، الصحابي الذي نقل عنه التابعي غير موجود. هذا الحديث المرسل هو موضوعنا. المرسل عند الفقهاء يختلف في تعريفه عن المرسل عند المحدثين، فإن المحدثين عندما تكلموا عن المرسل خصوه بسقوط الصحابي من السند، وأما الفقهاء والأصوليون فتوسعوا قليلا. إذا سقط من السند الصحابي أو غير ذلك فيسمى عندهم مرسل، كما أن الفقهاء تكلموا عما يسمى بمراسيل الصحابة، وهذا لم يتعرض له أصحاب الحديث بشيء من التوسع. لماذا؟ لأن مراسيل الصحابة عندهم فيها اتصال، لأن الصحابة إنما نقلوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما لأنهم سمعوا ذلك من النبي أو شاهدوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أخذوه من صحابي آخر، وكل ذلك مقبول له صفة الاتصال. وأما الجماعة الذين عنوا بالأصول فقد أفردوا البحث في قضية مراسيل الصحابة، وإن اتفقوا مع أصحاب الحديث على حجية هذا النوع من المراسيل. يعني إيه يا جماعة؟ مراسيل الصحابة حجة عند الأئمة وعند غالب أهل العلم من أصحاب الحديث، من الأصوليين، من الفقهاء، إلا ما ورد عند بعض من فصل في المسألة، ولكن الغالب من الجمهور على حجية هذا النوع. أقصد بالذين فصلوا كأبي إسحاق الإسرائيلي وأبي بكر الباقلاني وتبعهم الغزالي، فقالوا أن الصحابي إن روى الحديث عن صحابي مثله فهذا مقبول، وأما إن رواه عن تابعي فننظر في هذا التابعي. والحقيقة ابن حجر تتبع الروايات التي رواها الصحابة عن التابعين فوجدها قليلة، كما أن الصحابة لم ينقلوا عن التابعين إلا ما صح عندهم أو إلا عن تابعي ثقة. الناظر في الأمثلة حتى نوضح المعنى. سيدنا أنس بن مالك يقول: ليس كل ما نحدث سمعناه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضا، مروي عند أحمد بسند صحيح. يبين أن كل ما حدثوه لم يكن قد سمعوه من النبي، فمنه ما سمعوه من النبي ومنه ما سمعوه من غيرهم من الصحابة، ولكن الصحابة قد عدلهم ربنا سبحانه وتعالى ووثقهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لذلك لا نفتش في هذا، ويصح هذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما روى ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ربا إلا في نسيئة، لا ربا إلا في نسيئة، يعني في تأخير، أنا عايز منك 1000 جنيه عندما حان ميعاد السداد لم تستطع أن توفي بهذا المبلغ، أن تسدد هذا المبلغ، فأمهلتك بعض وقت بزيادة، هذا يسمى ربا النسيئة. والربا نوعين يا جماعة، ربا نسيئة وربا فضل اللي هو ربا الزيادة. ابن عباس بيروي هذا النوع فيقول: قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ربا إلا في نسيئة. فسأله أبو سعيد الخدري: هل سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس: كل ذلك لا أقول به، يعني أنا ما سمعتوش من النبي ولم أجده في كتاب الله، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ربا إلا في نسيئة. متفق عليه. كان القول الأول عند ابن عباس أن الربا إنما يتعلق بالنسيئة، وأما الربا في الفضل فليس بربا، حتى ثبت عنده هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اشتراط النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيع الذهب بالذهب، أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد. خلي بالكم، النبي اشترط في بيع الذهب والفضة وبعض الأطعمة أن يكون هذا البيع يتحقق فيه أمران. الأمر الأول يا جماعة المماثلة، المماثلة مثلا بمثل، يعني حبيع 100 جرام يبقى ب 100 جرام من غير زيادة ولا نقص. طيب، ثم التقابض في مجلس العقد، حديلك وتديني في نفس المجلس. وهذا الأمر يتعلق بالذهب والفضة على أنهما أثمان، فكل ما يتعلق بالأثمان زي النقود يا جماعة فلا بد من هذا الأمر أن يتوافر التقابض في مجلس العقد والمماثلة، لازم. حفك 10 جنيه يبقى ب10 جنيه زيها، ما ينفعش ب9، وإلا كان يسمى ربا الفضل، بدا اسمه ربا الفضل. وكذلك حفك 10 جنيه ما جيش أدهلك بعد 3 ساعات، دخلنا في ربا النسيئة، التقابض في مجلس العقد. فعقد البيع للعملة للأثمان إن كانت من جنس واحد، ذهب أو فضة بفضة أو جنيه مصري بجنيه مصري، دولار بدولار، فلا بد من تحقق هذا الأمر، أن يكون التقابض في مجلس العقد وكذلك المماثلة. وأما إذا اختلفت الأجناس، يعني معايا جنيه مصري ومعايا دولار، فلما تغيرت الأجناس وبقت العلة في كون كل ذلك من الأثمان نقود يعني، يبقى لابد من التقابض في مجلس العقد، مفيش نسيئة مفيش تأخير، ولكن جاز المفاضلة، جاز المفاضلة. علشان كده بنقول إن الدولار بيساوي 5 أو 6 جنيه مصري، لا حرج، ولكن لابد للتقابض من التقابض في مجلس العقد. لما أجي أفك من عندك دولارات بمصري، أشتري من عندك دولارات بمصري بعملة مصرية، يبقى لابد من التقابض في مجلس العقد، في مجلس العقد. طيب، هذا الحديث وضح فيه ابن عباس أنه أخذ هذا الحديث من أسامة بن زيد، وكذلك يقول ابن عباس أيضا: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منهم عمر، وكان أحبهم إلي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. حديث النهي يا جماعة، هناك أوقات في النهار بين فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهى أن نصلي فيها. الحديث وضح لنا بعد الفجر حتى تشرق الشمس، تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وهناك بعض الأحاديث بينت قبل زوال الشمس، عند انتصاف الشمس في كبد السماء، يعني تكون عمودية على الأرض. هذه الأوقات يا جماعة، سواء كانت بعد الفجر أو في أثناء شروق الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح، أو بعد العصر إلى غروب الشمس، أو في لحظة الغروب حتى تنتهي، هذه الأوقات أوقات نهي، فيها كراهة. ولكن هذه الأوقات يا جماعة جاز لنا أن نصلي فيها الفريضة، يعني قام رجل من نومه بعد ساعة من صلاة العصر يصلي، نعم يصلي وجوبا يصلي. طيب، إيه تاني؟ قضاء الصلوات يا جماعة، لم يصلي رجل صلاة الظهر لعذر حتى دخل وقت العصر يصليها. طب وإيه تاني؟ قضاء السنن، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك سنة الظهر الراتبة حتى خرج وقت الظهر فصلاها بعد العصر، أي في وقت النهي. يبقى هتصلي الصلاة، هتصلي الصلاة المقضية، هتصلي السنن الرواتب، كلمة رواتب يعني السنة القبلية أو البعدية للصلوات، تصليها في أوقات النهي، نعم. جاز لك أن تصلي على قول الشافعي، أن تصلي الصلاة التي لها سبب سابق عليها. إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. وهذا الحديث لم يتكلم عن أوقات النهي، لذلك الشافعي قال: كل صلاة لها سبب وهذا السبب سابق عليها. يعني صليت تحية المسجد لماذا؟ لأنني دخلت إلى المسجد. فقال: إذن إذا كان السبب الذي ترتب عليه الصلاة يبقى أصلي ولا حرج. منها تحية المسجد، منها سنة الوضوء. يا جماعة، منها سنة الوضوء، فهذه صلوات لها سبب وهذا السبب سابق عليها تصلى. وأما بالنسبة للسبب الذي يأتي بعد الصلاة فالمذهب عندنا أنها لا تصلى في أوقات الكراهة، وهناك وجه بصلاتها. زي يا جماعة، زي الاستخارة، صلاة الاستخارة. فإن صلاة الاستخارة العبد يا جماعة بيصليها حتى يوفق إلى أمر من أمرين، مش كده يا جماعة؟ يبقى معنى ذلك أن سببها متأخر، لذلك المذهب على أنها لا تصلى في أوقات الكراهة، وهناك وجه بجواز ذلك. طيب، عدا ذلك من الصلوات التي تسمى مطلق التطوع، واحد عايز يصلي لله ركعتين أو أكثر، فهذا لا يصلى في أوقات الكراهة لوجود النهي. فهذا الحديث الذي تعلق بهذا الحكم يرويه ابن عباس، ويذكر أنه سمعه من عدد من الصحابة منهم عمر، وكذلك يروي أنس، يروي قصة انشقاق القمر، وكان ذلك بمكة وأنس من أهل المدينة. هذه القصة يا جماعة أن الكفار في مكة طلبوا من النبي هذا أن يدعو الله تعالى فينشق القمر، ففعل النبي وانشق القمر إلى فلقتين. هذا الأمر حدث في مكة بسند صحيح رواه البخاري وغيره، وراوي هذا الحديث أنس، مش كده وبس، يروي أنس قصة انشقاق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيام كان صغيرا في مدارب بني سعد، ويقول: كنت أرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث عند مسلم، وهذه واقعة لم يشهدها أنس، إذن علمها إما من النبي وإما من الصحابة، وهذا لا يؤثر في صحة الحديث إطلاقا. كذلك تروي عائشة قصة بدء الوحي، ويروي ابن عباس قصة هرقل مع معاوية عندما سألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لم يشهدوا هذه الوقائع، ولكن المرسل المسمى بمرسل الصحابي مقبول عند كافة أهل العلم إلا خلافا لا يلتفت له، لا يلتفت إليه. لذلك فحكم مراسيل الصحابة القبول، وهذا قول الجمهور من المحدثين والفقهاء والأصوليين، حتى أن ابن عبد البر يذكر أن هذا إجماعا ووافقه العراقي. وقال ابن حجر: اتفق الأئمة قاطبة على قبول ذلك إلا من شذ وقد تأخر عصره فلا يعتد بمخالفته. يبقى الاتفاق يا جماعة على أن مراسيل الصحابة مقبولة وتثبت بها الحجة ولا ينقطع بذلك الإسناد. طيب، وإذا انتقلنا إلى مراسيل التابعين، من هو التابعي الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ والتابعون يا جماعة منهم ما هو كبير كسعيد بن المسيب، أدرك عددا كبيرا من الصحابة، ومنهم ما هو صغير لم يرى من الصحابة إلا العدد القليل. وكل ذلك إذا قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يعد مرسلا. والمرسل عند أصحاب الحديث درجة من درجات الضعيف لوجود هذا الانقطاع. وحديثنا عن الشافعي وعن موقفه من المرسل، لأن المرسل قبله أبو حنيفة وقبله مالك، ولأحمد في المسألة روايتان، القبول والرد كما فعل الشافعي إلا بقيود. الشافعي يا جماعة نظر إلى المرسل وإلى هذه العلة التي وجدت فيه اللي هي الانقطاع يا جماعة، لأن الصحابي يرفع الحديث مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر الواسطة التي نقل منها هذا الحديث، الصحابي يعني. فالقول عن الشافعي أنه لا يقبل المرسل إلا بشروط، لا يقبل المرسل إلا إذا وجدت قرائن تقويه. مثل ماذا؟ أولا أن يكون هذا الحديث المرسل قد ذكر من طريق آخر متصل، يعني الصحابي التابعي يذكر الصحابي من طريق تاني يذكر فيه التابعي الصحابي الذي نقل عنه هذا الحديث. يبقى ده أول شيء، يبقى هذا المرسل يقبل إذا ورد من طريق ثاني متصل. طب وإيه تاني؟ إذا تعددت الروايات التي فيها الإرسال بس من طريق غير طريقي، يعني طريق وجاءنا طريق آخر فتعددت الروايات، فكان ذلك دليل على أن للحديث أصل يتقوى به. طب وإيه تاني؟ أن يكون هذا المرسل موافق لأقوال الصحابة، أن يكون موافقا لأقوال الصحابة، هناك أقوال للصحابة تؤيد هذا الحديث المرسل. وإيه تاني؟ أن يفتي به أكثر أهل العلم، عدد كبير من أهل العلم يأخذ هذا المرسل ويعني يقولون به ويقولون بما دل عليه هذا الحديث، فهذه كلها إنما مقويات يتقوى بها المرسل ويصلح للاحتجاج وإن كان في درجته أقل من الحديث الذي اتصل بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، حجية المرسل عند الشافعي. البيهقي يا جماعة بيروي عن الشافعي أنه يقبل المراسيل التي وردت عن كبار الصحابة بهذه الشروط التي قلناها. أول شرط أن يذكر هذا الحديث متصلا في سنده. الشرط الثاني أن يذكر بروايات مختلفة تدل على نفس المعنى. الأمر الثالث أن يوافقه قول للصحابة. الأمر الرابع كما قلنا أن يأخذ عدد كبير من العلماء بهذا الأثر المرسل ويقولون به، فهذه مقويات، هذه أشياء يتقوى بها المرسل ويصلح للإفتاء، ويصلح أن يكون دليلا يعتد به عند الشافعي. ولم يخصص، ولكنه عمم بكل من يصلح، الكل من يصلح من كبار التابعين وتوافرت فيه هذه الشروط، إذن يقبل هذا الحديث ويعتد به. وهذا الكلام صرح به البيهقي، وأخذ به الخطيب، وكذلك رجحه النووي. ولكن بعض الشافعية يا جماعة وجدوا بعض الآثار عن الشافعي، كهذا الأثر الذي يرويه يونس ابن عبد الأعلى، يرويه يونس ابن عبد الأعلى، وده من تلاميذ الشافعي في مصر، تتلمذ على يد الإمام الشافعي في مصر ومن رواة مذهبه، ولكنه انتقل إلى مذهب أبيه المالكية، ولكنه جلس على الشافعي فترة طويلة. يونس ابن عبد الأعلى بيذكر أن الشافعي قال له: ليس المنقطع، يعني الحديث الذي انقطع، يعني سقط منه الصحابي أو سقط منه بعض الرواة، ليس المنقطع بشيء، يعني لا يعتد به ولا يكون حجة، ما عدا منقطع سعيد بن المسيب. مين سعيد بن المسيب ده يا جماعة؟ هذا رجل من كبار التابعين، وهذا الرجل ولد في عام 15، والتقى بكثير من الصحابة، روى عن أبي بكر، روى عن كثير من الصحابة، وهذا تزوج من بنت أبي هريرة، وكان ثقة إماما. يذكر عن نفسه أنه لا يرسل إلا عن ثقة. والشافعي تتبع مراسيل سعيد فوجدها متصلة، لذلك قال ذلك، قال أنه يعتبر مراسيل سعيد، هذا كلام الإمام أحمد وغالب أهل العلم، على توثيق أو على تصحيح مراسيل سعيد بن المسيب. أيضا يذكر الشافعي في مختصر المزني إرسال سعيد عندنا حسن، ففهم بعض الشافعية أن الشافعي إنما يجعل من مراسيل سعيد بن المسيب حجة دون سواها، وأنه بحث عنها فوجدها مسندة متصلة، يعني أزال هذه العلة. أما دون ذلك من المراسيل فلا يأخذ بها. القول الثاني هو قول المحققين، قول البيهقي وقول الخطيب البغدادي، والقول الذي مال إليه النووي، أن مراسيل كبار التابعين سواء سعيد أو غيره طالما توافرت فيها هذه الشروط، الاتصال، كثرة الروايات، موافقة أقوال الصحابة، كثرة العلماء الذين أخذوا به، إذا وجدت هذه الشروط فإن هذا المرسل يعد حجة عند الإمام الشافعي. إذن بعضهم جعل ذلك قاصرا على سعيد بن المسيب، والبعض الثاني توسع، وعند البحث والاستقراء نرى أن الشافعي في باب الرهن يقول، يعترض ويرد على الاعتراض، يقول: إذا قيل كيف قبلتم عن سعيد ابن المسيب المنقطع ولم تقبلوا من غيره، لماذا سعيد دون غيره؟ قال: لأننا لا نحفظ لابن المسيب منقطعا إلا وجدناه أو وجدنا ما يدل على تسديد أنه متصل، ولا أثرا عن أحد يحدث عنه إلا عن ثقة، كان يحدث غالب المراسيل عن أبي هريرة. ومن كان مثل حاله ها قبلناه، ومن كان مثل حاله يعني من كان من كبار التابعين يروي كما روى سعيد قبلنا ذلك. فهذا نص في المسألة، ويرجح قول البيهقي وقول النووي وقول الخطيب أن الأمر لا يختص بسعيد بن المسيب بس، ولكنه يتعدى إلى كبار يا جماعة إلى كبار التابعين، وهذا ما فعله الشافعي عند الاستقراء. يعني معنى ذلك إذا ورد المرسل مرسل التابعي إذا ورد بهذه الأشياء التي يتقوى بها كما قلنا أن يذكر مسندا متصلا رواية تانية، أو أن يذكر من روايات مختلفة، أو أن يوجد أقوال للصحابة تؤكده، أو أن يأخذ به عدد من العلماء، إذن هذه أشياء يتقوى بها ليكون صالحا للاحتجاج به. طيب بصوا يا جماعة كده، هناك بعض الأمثلة نضربها. المثال الأول المرسل بتاع أبي العالية من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أبو العالية هذا رجل من التابعين بيروي عن النبي حديث، يعني الحديث مرسل، أسقط الواسطة، من قهقه في الصلاة فقد انتقض وضوءه، من قهقه في الصلاة فقد انتقض وضوءه. الشافعي لم يقبل ذلك. ليه يا جماعة؟ لأن هذا المرسل لم يرويه إلا أبو العالية، مداره على هذا، إذن فقط شرط أن يوجد أو أن توجد عدة أحاديث مرسلة فيتقوى بها، أو أن يرد مرسلا أن يرد متصلا، فكان هذا الحديث رده الشافعي لذلك. الجماعة الحنيفية أخذوا بهذا وقالوا لو أن رجل قهقه في الصلاة ضحك حتى خرج له صوت أو سمع منه صوت فإن صلاته تبطل وكذلك وضوءه. الجماعة الشافعية قالوا صلاته تبطل بس. طب ما دليلهم على هذا الحديث؟ لا، ولكنهم أخذوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، هكذا قال النبي، وأقل الكلام ما تألف من حرفين، كلمة آه كلام للتوجع، كلمة صه كلمات تتكون من حرفين، فإذا خرجت من واحد يصلي فصلاته باطلة. واحد قال آه وهو يصلي، ما حكم الصلاة باطلة؟ إذن إذا قهقها خرجت منه حروف، خرجت منه حروف هاء هاء وهكذا، إذن هذه الحروف التي خرجت منه وليست من كلام الصلاة من الذكر أو قراءة القرآن، فإنما هي تؤدي إلى بطلان الصلاة. إنما التبسم يا جماعة لا يبطل الصلاة، الذي يبطل الصلاة القهقه، ظهور الصوت الذي خرج من المرء حال ضحكه حتى خرج منه كم حرف يا جماعة؟ خرج منه حرفان فصاعدا. طيب ايه تاني؟ الشافعي يقبل عن الحسن هذا الحديث، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا الحديث يرويه الحسن ويسقط الواسطة، ولكن قبله الشافعي. لماذا؟ لأن هذا الحديث ورد موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي موسى الأشعري وابن عباس وجابر وأبي هريرة وغيرهم، ورد موصولا عن جابر عن أبي موسى عن أبي هريرة وغيرهم بسند صحيح. إذن قبل هذا لأنه ورد موصولا. طيب إيه تاني؟ بنطبق الشروط يا جماعة. مرسل سعيد بن المسيب قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. نهى النبي عن بيع اللحم بالحيوان صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مرسل، سقطت الواسطة، ولكن هذا يقويه قول أبي بكر في المسألة. ورد عن أبي بكر أنه قال بذلك. وإتاني، وجاء من مرسل آخر أن النبي للحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام. والروايات الأخرى التي توضح النهي عن بيع الطعام بالطعام: إلا مثلا بمثل ويد بيد. طيب، يبقى معنى ذلك أن النهي عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا يا جماعة إنما يؤيد بحديث آخر متصل، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر. أنا يا جماعة حبيع لك 10 كيلو لحمة بمعزة بشاة، هل هذا البيع صحيح؟ لا. ليه؟ لأن اللحم 10 كيلو معروفين، وأما هذه الشاة فتحتوي على لحم وعظم وجلد، مش كده يا جماعة، وأشياء أخرى كثير. إذن هذا البيع غير معلوم، فيه غرر، فكان هذا النهي إنما يؤكد هذا القول أو هذا الأثر الذي رواه سعيد بن المسيب مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان. طيب، والمتتبع الحقيقة هيرى مثل هذا كثير، ولكن أنا ذكرت بعض الأمثلة حتى يتضح الأمر عندك، فتعلم أن المرسل قبله الشافعي بشروط كما بينا: أن يروى متصلا من طريق آخر كما في لا نكاح إلا بولي، أو أن يصل إلينا من طريق آخر مرسل ولكن من طريق مغاير. لذلك قبل الشافعي أن النبي نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا مرسل سعيد، لأنه أيد بأمرين: فتوى أبي بكر، مش بس كده، ولكن قال بذلك القاسم ابن محمد وعروة، وقال بذلك أبو بكر ابن عبد الرحمن. إذن توافر في أولا قول الصحابي اللي هو أبو بكر قال بذلك، مجموعة من العلماء أفتوا بهذا الحديث، وكذلك مرسل تاني جاء اللي هو مرسل الحسن أن النبي نهى عن بيع الطعام بالطعام، وكذلك وافق قاعدة عامة وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله أن النبي نهى عن بيع الغرر. بيع الغرر ده يا جماعة باب واسع قوي. بيع الغرر إن أنا أبيع لك حاجة وإنت مش عارف إيه هي، أبيع لك سمك في مية، ها، من يشتري هذا السمك الذي يخرج في الشبكة، شبكة الصيد؟ أنا أشتري بعشرة من الجنيهات، فيلقي هذا الرجل بالشباك ليخرج السمك، هل هذا بيع صحيح؟ لا. لماذا؟ لأنه فيه غرر. هل يجوز أن أبيع الثمار على الشجر أو أن أبيع الزرع في الأرض قبل بدو الصلاح؟ لا. لماذا؟ لأن فيه غرر. إلى آخر هذه الأنواع وهذه الأحوال الكثيرة التي تندرج عن النهي أو تندرج تحت ما يسمى بالغرر. لذلك هذا الحديث يدخل في هذا الأصل أو تحت هذا الأصل، فلذلك قبل الشافعي مرسل سعيد في هذه المسألة. طيب، يبقى أنت فهمت القاعدة ولك أن تطبق عليها. ننتقل أيضا إلى موضوع ثاني ملح، التعامل مع الحديث الضعيف. الحديث الضعيف وهو هذا الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح. الحديث الصحيح يا جماعة لا بد أن يكون متصلا، متصل للنبي. يبقى لو فقدنا هذا الشرط حصل انقطاع، يبقى الحديث يخرج من دائرة الصحيح. يبقى اتصال السند، العدالة، عدالة الرواة، كذلك الضبط، مش عدل وبس ولكنه عدل ضبط، يتحمل الحديث ويؤديه كما سمعه من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتفاء الشذوذ والعلة، يبقى ما اتصل سنده بنقل الضبط، الضبط العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، ده تعريف الصحيح. إذن معنى ذلك أن الضعيف هو الذي لم تجتمع فيه صفات الصحيح. وهذا الضعيف الذي نتحدث عنه هو الذي ضعفه يسير، بحيث يجبر إذا ورد أو إذا أيد بجملة من المؤيدات، يجبر ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره طبعا. يبقى الضعيف هو هذا الحديث الذي لم تتوافر فيه صفات الحديث الصحيح. ولكن الحديث اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي الضعيف ضعفا يسيرا، وليس بالموضوع أو المنكر أو الواهي، لا، احنا بنتكلم عن الحديث الذي ضعفه يسير، الذي يجبر إن ورد من طرق متعددة. طيب، هذا الحديث يا جماعة الضعيف قبله أهل العلم بشروط. النووي يذكر لنا بعض هذه الشروط، منها إن كان في فضائل الأعمال، وأما إذا كان الكلام عن الحلال والحرام والأحكام فلا يعمل به إلا إذا كان يدل على بيع فاسد أو يدل على نكاح، خلاص كده في نهي عن نكاح معين، فهنا يترك احتياطا مع عدم وجوبه. نقول تاني، الحديث الذي بهذه الكيفية الضعيف يا جماعة لا يقبل في الحلال والحرام ولا في الأحكام ولا في البيوع ولا في الأنكحة، ولكن إن جاء حديث يدل على بيع فاسد فيه ضعف، أو يدل على نكاح فاسد فيه ضعف أيضا والضعف يسير، فإنما يترك احتياطا لا وجوبا. طبعا هو بياخد بقضية الاحتياط، الاحتياط من القاعدة، من القواعد المقبولة في الشرع. لذلك أهل العلم عندما تكلموا عن عورة الرجل من السرة إلى الركبة أخرجوا السرة والركبة، ولكنهم قالوا بوجوب سترها، لأن العورة لا تستر إلا بذلك. طب إيه تاني؟ لما بتيجي تغسل وجهك، غسل الوجه في الوضوء، والوجه من أعلى تسطيح الوجه أو منابت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، ده حد الوجه الذي يغسل. ولا يتحقق ذلك إلا بغسل جزء من الشعر، من شعر الرأس، جزء من الرأس يغسل، مع كون الواجب في الرأس المسح، ولكن الحد الفاصل بين الوجه والرأس لا بد أن يغسل للتأكد من غسل الوجه استيعابا أو من غسل الوجه بالكلية. يبقى معنى ذلك هذا على وجه الاحتياط، والاحتياط كثير يا جماعة. عندنا مثلا في صيام رمضان، أي عبادة النية بتاعتها يا جماعة مع بدايتها في الصلاة بتقول الله أكبر، وفي نفس الوقت تعقد النية بقلبك على أنك تصلي. يبقى النية بتكون موافقة لأول جزء من العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين له الدين، موقعها حال، أي أنك بداية لا بد من انعقاد النية مع أول جزء من الصلاة، كذلك الصوم. ولكن هل تستطيع أن تحدد على وجه الدقة متى تبدأ الصوم؟ أبدا، موضوع صعب عسير، لأنها لحظات قد لا تدركها، من طلوع الفجر متى؟ لحظات. لذلك كانت النية قبل ذلك تأتي من الليل احتياطا للعسر والصعوبة، كان احتياطا. إذن معنى ذلك مبدأ الاحتياط مبدأ موجود عندنا. لذلك لما قال النووي ذلك، إن الحديث الذي قل ضعفه، ضعف يسير يا جماعة، إذا ورد بنهي عن بيع معين أو عن نكاح معين فإنما يترك احتياطا لا وجوبا. طب إيه تاني؟ أيضا يا جماعة، بعض المحدثين ممن أخذ بالحديث الضعيف، قلنا الذي قل ضعفه، اشترط عدة شروط: ألا يكون الضعف كبير، يعني الضعف يكون يسير. الأمر الثاني يا جماعة، ألا يوجد في الباب غيره، ألا يوجد في الباب غيره. حتى أن ابن حزم، الكلام ده موجود في المحلى كتابه في الجزء الرابع صفحة 148 اللي عايز يرجع لها يا جماعة، يقول عندما جاء يتكلم عن دعاء الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت. وهذا الحديث إنما ضعفه ابن حزم، حديث ورد أو صححه بعض المحدثين ولكنه عند ابن حزم ضعيف. ومع ذلك يقول: فلم نجد في الباب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غيره، مع كونه ضعيف. وقد قال الإمام أحمد: ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي. وبهذا نقول، العبارة دي مهمة أوي يا جماعة، ده مين ده؟ ابن حزم. ابن حزم يقول في حديث دعاء الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت، وهو عنده ضعيف وصححه كثير من أهل العلم، قال: فلم نجد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غيره، يعني غير هذا الحديث. وقد قال أحمد: ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي. ثم قال: وبهذا أقول. طيب إيه تاني؟ الموردي بيذكر مذهب الشافعي في المسألة دي، فيقول: إذا ورد حديث صحيح يحتمل معنيين، حديث بيحتمل معنيين دون ترجيح بينهما، ثم جاءنا حديث ضعيف زي ما قلنا قل ضعفه يرجح معنى على معنى، أخذناه مرجحا، أخذناه مرجحا. عشان كده النووي بيقول إن إحنا بنرجح بالمرسل، بنرجح بالمرسل. وإيه تاني يا جماعة؟ هذا قول الشافعي قال به الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد. لذلك نرى أن من قول أحمد في مسألة السترة عند من لم يجد شيئا يتخذه سترة أن يرسم خطا، وحديث الخط حديث ضعيف، وأخذ به الإمام أحمد لأنه لا يوجد في الباب غيره، لا يوجد في الباب غيره. والحديث الضعيف الذي قلنا عليه خف يعني ضعفه يسير، مقدم على القول بالرأي. وهذا أمر قال به الفقهاء، الشافعي أخذ بذلك، مالك أخذ بذلك، أحمد قال بذلك، أبو حنيفة قال بذلك، وبعض أهل الحديث قال بذلك. وهناك فريق ردوا الضعيف بالكلية، خلاص لا حرج، لا حرج في ذلك. إذن نقول أن الضعيف يشترط فيه أن يكون ضعفه يسيرا، أدي واحد. الأمر الثاني إن جاء بنهي فيترك احتياطا لا وجوبا. الأمر الثالث إذا لم يوجد في الباب غيره أخذ بذلك ابن حزم، وهذا ما فعله أحمد وغيره. الأمر الذي يلي هذا، إذا كان هذا الحديث يرجح معنى ورد في حديث صحيح من معنيين، يعني يرجح قول على قول، عندنا في المسألة عندنا قولين، عندنا قولان في مسألة، هذه يعني القولين إنما ورد من حديث صحيح، حديث صحيح دل على أنه في المسألة قولان من غير ترجيح، فجاء المرسل أو جاء الضعيف فرجح قول على قول، فيكون هذا سبب في ترجيح قول على قول. هذا ما ذكره الموردي عن الشافعي، وهذا ما قاله مسلم، ما قاله النووي في كونه يرجح بالمرسل قول على قول. والحقيقة المسألة دي مسألة واسعة وكبيرة، وتكلم فيها أهل العلم وتوسع، والمستقرئ متتبع للفقهاء في كتب الفقه يرى الكثير، يرى الكثير. لذلك الشافعي مثلا أخذ بقول الزهري في مسألة سجود السهو الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سجد للسهو قبل السلام وبعد السلام، سجد في أحوال قبل السلام وسجد في أحوال بعد السلام. ثم وجد الشافعي أن الزهري يذكر أن آخر الأمرين عن النبي أنه سجد قبل السلام، فأخذ بهذا، أخذ بهذا مرجحا لقول لقول من قال بالسجود قبل السلام، ده قول بعض أهل العلم معلوم، وبعضهم قال أن السجود بعد، وبعضهم قال نفعل الأفعال التي فعلها النبي، نسجد قبل في الحالات التي وردت عن النبي، ونسجد بعد في الحالات التي وردت عن النبي، ثم بعد ذلك أنت بالخيار، أنت بالخيار، في الحالات التي لم ترد عن النبي جاز أن تسجد قبل، أن تسجد بعد، بعضهم قال قبل، بعضهم قال بعد، وبعضهم تكلم عن الزيادة والنقص كقول مالك، ولكن الشافعي أخذ بترجيح الزهري في مثل هذا الأمر، وده قول كثير من أهل العلم، قول الربيعة، قول يحيى بن سعيد أن السجود قبل السلام، وفي حالة النسيان جاز لك أن تسجد بعد السلام. فكل ذلك وارد عن الصحابة في قبول الضعيف الذي ضعفه يسير مرجحا لقول من الأقوال، وليس هذا هو القول الأوحد، ولكن القول الثاني أن بعض أهل العلم رد الضعيف كلية واعتمد على الصحيح. ولكن هناك كثير من المسائل نقف أمامها متحيرين، إما أن نأخذ بهذا وإما أن نأخذ بالأصل أو أن نأخذ بالرأي، وهذا أمر فيه مشقة، لذلك مال الكثير من أهل العلم من الفقهاء وغيرهم على قبول هذا الضعيف كما بينا مرجحا، أو إذا لم يوجد في الباب غيره، حتى ابن حزم المتشدد في قضايا قبول الحديث الصحيح رجع إلى قول الإمام أحمد في مثل هذه المسألة. بكده نكون قد انتهينا من الكلام عن المرسل وعن الحديث الضعيف وموقف الفقهاء وموقف أهل العلم من هذا الحديث. في الدقائق الباقية أتكلم عن مسألة يعني تهم طلبة مذهب الإمام الشافعي. المذهب بعد الإمام الشافعي، الإمام الشافعي كما نعلم أن له مذهب قديم، وهي الأقوال التي قالها قبل دخوله إلى مصر، وعنده مذهب جديد وهي الأقوال التي قالها والتصنيف الذي فعله في مصر. والقول للإمام الشافعي في الجديد هو المذهب، يعني لما نيجي نقول مذهب الشافعي يبقى بنتكلم عن مذهب الشافعي في مصر اللي هو الجديد، وأن القديم لا يكون مذهبا إلا في المسائل التي اتفق القديم مع الجديد أو لم يوجد نقل في الجديد، يعني مسألة في القديم وليس لها نقل في الجديد. طيب، يبقى ده مذهب الشافعي، وهناك بعض المسائل رجحها أصحاب الشافعي لأن دليل القديم أقوى من الجديد. زي إيه؟ زي مسألة مثلا رجح النووي أن لحم الجزور ناقض للوضوء وفي الجديد ليس بناقض. إيه تاني؟ أن وقت المغرب في القديم له بداية وله نهاية، بدايته من سقوط الشمس، غروب الشمس، نهاية إلى زوال الشفق الأحمر. الشمس بعد ما بتغرب يا جماعة بيظهر في الأفق لون أحمر، فإذا ما زال هذا الشفق وانتهى بالكلية دخلنا في وقت العشاء، وده مذهب الشافعي في القديم. وأما في الجديد فإن وقت المغرب له وقت واحد بس، ملوش وقت بداية ونهاية. مثل هذا كثير جدا. إذن معنى ذلك مذهب الشافعي الذي دونه في كتبه كالإملاء، كالأم، كالرسائل المختلفة، مختصر الميزاني، مختصر البويطي، مثل هذه الكتب دون فيها مذهب الإمام الشافعي. تلاميذ الشافعي في الجديد أشهرهم البويطي الذي جلس بعد الشافعي في مجلسه يعلم هذا المذهب، المزني الذي جلس بعد البويطي، الربيع المرادي راوية الشافعي الذي اعتنى بكتبه وكان مؤذن مسجد عمرو بن العاص، الربيع الجيزي وغير ذلك، حرملة وإلى آخره. بعد الشافعي كثرت الأقوال وتخريجات الأصحاب على أصول الإمام الشافعي، واتسع المذهب واتسعت دائرته وظهرت المدارس المتعددة، حتى وجدنا أن أبرز المدارس التي ظهرت في المذهب مدرسة خراسان، مدرسة العراق. في خراسان كان الجويني، في خراسان الغزالي، في خراسان القفال وغيره. عندنا في العراق الموردي، شيرازي بينتمي إلى هذه المدرسة. إذن ظهرت مدارس، وأبرز هذه المدارس مدرسة خراسان ومدرسة العراق، وحدث بينهم خلاف إلى أن حاول بعض أهل العلم من الشافعية أن يجمع بين المدرستين في مدرسة، وهذا ما حدث بعد ذلك. ولكن تميزت كل مدرسة بمميزات. ففي مدرسة العراق كان الاهتمام يا جماعة بطرق المذهب. يعني أنه يذكر في المجموع إذا اختلف الخراسانيون مع العراقيين في رواية المذهب أو في رواية أقوال الشافعي فالقول للعراقيين، لأنهم أثبت في نقل أقوال الشافعي. وأما في مسائل الاستنباط والتفريع يبقى قول الجماعة الخراسانيين. عشان كده نرى مثلا على سبيل المثال مسألة أن يصلي الرجل صلاة تخالف صلاة الإمام. يعني أنا هصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر، هل يصح؟ نعم يصح على المذهب. ولكن عندنا ثلاث أحوال. الحال الأول يا جماعة إن دي أربع ركعات ودي أربع ركعات محل اتفاق بين المدرستين. صلاة المأموم أكبر من صلاة الإمام، الإمام بيصلي المغرب وأنا بصلي وراء العصر أربعة فيصح، فإذا ما سلم الإمام حقوم أجيب الزائدة. الحالة الثالثة أن تكون صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، ينفع ولا ما ينفعش؟ جماعة العراقيين قالوا ما ينفعش. يبقى قبلوا حالتين وردوا الثالثة. جماعة الخراسانيين قالوا ينفع. فماذا يفعل إذن المأموم ده؟ يعمل إيه الذي صلاته تنتهي قبل صلاة الإمام؟ قالوا هو بالخيار، إذا أنهى صلاته وبيصلي المغرب والإمام بيصلي العشاء خلص الثلاثة، فهو بالخيار إما أن ينوي المفارقة ويسلم، يقول التشهد ويسلم، وإما أن يجلس منتظرا الإمام حتى يعود إليه فيسلم بعده، وهذا هو الأولى والأفضل كما قال النووي في المنهاج وغيره. المدرستين يا جماعة زي ما قلنا، النووي عندما تكلم عن الخلاف في رواية المذهب في أقوال الشافعي يبقى قول العراقيين، في مسائل الاستنباط دائما يرجح قول الخراسانيين. عشان كده في هذه المسألة التي نوهنا إليها وتكلمنا عنها هي مسألة صلاة الإمام مع المأموم يرجح قول الخراسانيين. طيب هل لها أحوال؟ طبعا لها أحوال كثيرة، ولكن إحنا مش في صدد الكلام في مسألة بأدلة، ولكن بنذكر مثال. طيب بعد ذلك حاول بعض أهل العلم من الشافعية أن يجمعوا المذهب، وأبرز شخصيتين عندنا يا جماعة الرافعي والنووي. الرافعي أخذ كتب الغزالي وقام بشرحها وجمع بين الطريقتين، وجمع أقوال أصحاب الوجوه، جمع كتب من سبق من أصحاب الوجوه وبدأ يصنف المذهب، يقول ده المذهب، هذا وجه، هذا قول، وبدأ يكتب ذلك شارحا كتب الغزالي. وأشهر طبعا الكتب بتاعته يا جماعة المحرر الذي اختصره النووي في منهاج الطالبين، فتح العزيز الذي اختصره النووي بعد ذلك في روضة الإيه يا جماعة، روضة الطالبين. ثم جاء بعده النووي فأخذ كتبه واختصرها، فتح العزيز بقت روضة الطالبين وفيها أقوال المذهب يا جماعة، المحرر بقى منهاج الطالبين، وأصبحت العمدة على هذا. حتى أن الكردي يذكر أن مذهب الشافعي يعرف من كتب الرافعي ومن كتب الإيه ومن كتب النووي، أما الكتب التي سبقت هؤلاء فلا بد عند النظر إليها أن نراعي ألا ينظر إليها إلا من كان عارفا بالمذهب ليعرف أن هذا القول يوافق المذهب، لأن إحنا عندنا أصحاب الوجوه المجتهدين الذين بلغوا درجة الاجتهاد، منهم من يخرج على قول الشافعي ومنهم من يخرج على أصول غيره، فإذا خرج على أصول الشافعي قبل قوله وجها في المذهب ويبقى ده وجه في المذهب، وإذا خرج على غير أصول الشافعي رد ولا يعد وجها في المذهب، وهذا لا يعرفه إلا المتخصص. طيب ايه تاني؟ إذن عندنا هذه الكتب، ثم بعد ذلك وجدنا كتب النووي وعليها الاهتمام. فكتب النووي يا جماعة عدة كتب متعددة وكثيرة، فإذا حدث الخلاف وجدنا قول النووي في المنهاج يخالف الروضة يخالف التحقيق، ناخذ مين؟ هذا كلام نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في اختصار سريع بعد أن ننتهي من الدرس في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.